السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في درسنا هذا في هذه الليلة المباركة ما بدأناه من كتاب الصيام في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051 عليه رحمة الله. وكنا قد وصلنا في الليلة السابقة في الدرس السابق إلى باب ما يكره في الصوم وما يستحب وحكم القضاء، وحكم القضاء يعني ثلاثة أشياء في هذا الباب: ما يكره في الصوم وما يستحب في الصوم وأحكام قضاء رمضان وأحكام قضاء رمضان. والعلماء أو الفقهاء إذا قالوا يكره هذا فإنما يقصدون ما نهى الشرع عنه لا على سبيل الإلزام، ما نهى الشرع عنه لا على سبيل الإلزام، فإن كان على سبيل الإلزام كان محرما، كان محرما، فالمحرم ما نهى عنه الشرع على سبيل الإلزام. أما المكروه فإنه ما نهى الشرع عنه لا على سبيل الإلزام. وقوله وما يستحب في الصيام، المراد بالاستحباب أيضا في عند الفقهاء أنه إذا قالوا الشيء يستحب هذا أو يستحب فعل هذا الشيء أنه ما أمر به الشرع لا على سبيل الإلزام أيضا، مثل عكس المكروه، ما أمر به الشرع هذاك ما نهى عنه الشرع، وهذا ما أمر به الشرع هذاك لا على سبيل الإلزام وهذا أيضا لا على سبيل الإلزام. فإن أمر به الشرع على سبيل الإلزام صار واجبا، صار واجبا. هذا بالنسبة للمكروه والمستحب. وقد يكون يطلق العلماء أو الفقهاء يطلقون على المستحب المسنون أيضا، يقولون يسن هذا أو يستحب هذا. بعض العلماء يرى أنه لا فرق بين الاستحباب والسنة، والسنة إذا قال يستحب أو قال يسن فإنه لا فرق بينهما، ويجوز أن تقول لما يسن يستحب ولما يستحب تقول له يسن. وبعض العلماء فرق بينهما فقال إن السنة ما ثبتت بدليل، ما ثبتت بدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه التي إذا ورد فيها دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا إن هذا سنة. أما ما ثبت بالاجتهاد، باجتهاد العلماء، فإنهم يقولون يستحب هذا، يستحب هذا باجتهاد العلماء بقياسه على مسنون أو نحو ذلك، فإنهم يقولون هذا يستحب. فهناك إذن فرق عند بعض الفقهاء بين المستحب والمسنون، وبعضهم يقول لا، المستحب هو المسنون والمسنون هو المستحب. فبدأ رحمه الله تعالى وأخذنا في الليلة السابقة مما يكره في الصوم جمع ريقه فيبتلعه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفر الله لشيخنا وللحاضرين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله: باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. يكره لصائم جمع ريقي فيبتلعوا للخروج من خلاف من قال بفطره.
قلنا في الليلة السابقة قد شرعنا في هذا الباب، وقلنا أنه يكره للصائم أنه يجمع ريقه فيبتلعه. هو الريق هو اللعاب، هو السائل الذي يخرج من الغدد اللعابية، من الغدد اللعابية في الفم. هذا السائل يكره إذا بلعه دفعات دفعات فلا بأس به، لكن يكره أنه يجمع هذا السائل فيبتلعه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: خروجا من الخلاف. خروجا من الخلاف يعني معنى قوله خروجا من الخلاف أنه هناك من خالف في هذا من العلماء ومن فقال إن جمع الريق، إنه إذا جمع ريقه فابتلعه أن ذلك مفطر، أن ذلك مفطر. لكن الخلاف الذي نخرج منه ذكرنا في الليلة السابقة أيضا أن الخلاف الذي نخرج منه ما كان فيه دليل محتمل، ما كان فيه دليل محتمل. فإذا جاء عندنا قولان، قول مثلا بالفطر وقول بعدم الفطر، نقول ما الدليل على الفطر؟ فإن ذكر دليلا واحتمله هذا احتمل هذا القول وصار قويا، فإننا نخرج من الخلاف ونقول نعم لا تجمع هذا الريق، لأن القول الثاني قول قوي معه دليل محتمل. لكن إذا كان ليس هناك دليل على القول الثاني فلماذا نخرج من الخلاف؟ الخلاف هذا غير معتبر، الخلاف غير معتبر. فإذا يكره على قول المؤلف رحمه الله تعالى أنه يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه خروجا من خلاف، أي خلاف من خالف وقال إنه جمع الريق وابتلاعه مفطر. نعم.
ويحرم على الصائم بلع النخامة.
ذكرنا أيضا أنه مما يفطر إذا تعمد بلع النخامة، وهي النخاعة التي تخرج من الدماغ، من سقف الفم يعني من الرأس، أو تخرج من الصدر، أو تخرج من الصدر من القصبة الهوائية مثل البلغم ونحو ذلك. فهذا إذا جاء خرجت هذه النخامة إلى الفم على اللسان ونحو ذلك، وأمكنه أن يقذفها خارجا، أن يدفلها خارجا، فإن عليه ذلك ويحرم عليه بلعها. يعني بلع النخامة حرام على الصحيح، على الصائم وعلى غير الصائم. لماذا؟ لأنها من المستقذرات، لأنها من المستقذرات، وقد تكون أيضا فيها بعض الميكروبات أو الأمراض أو نحو ذلك، وتكون مضرة بالمعدة أو بالأمعاء أو نحو ذلك. فهي من الأشياء المستقذرة المحرمة لاستقذارها، لا لأنها نجسة أو أن يعني فيها شيء ذا، لكنها هي مما يستقذره الناس، وكل ما يستقذره الناس هذا يحرم أكله، يحرم أكله أو بلعه. فهذه النخامة إذا وصلت إلى الفم حرم عليك بلعها، وإن بلعتها وأنت صائم أفطرت بذلك. أما إذا لم تخرج إلى الفم وكانت ما زالت في الحلق أو في الأنف أو في الدماغ أو نحو ذلك، فهذه وقد بلعتها، قد تكون بلعتها من غير اختيار، أو كان يشق عليك إخراجها بحيث أنك لو حاولت إخراجها تتضرر بذلك أو نحو ذلك فبلعتها، فهذه لا شيء فيها، لا حرمة، يعني ما يحرم لأنك لم تقصد ذلك، ولا يفسد الصوم لأنه ليس بإمكانك التحرز، ليس بإمكانك التحرز منها ويشق عليك إخراجها. فهذه النخامة حكمها يعني فيه تفصيل، إن بلعها وهو قادر على إخراجها حرم عليه ذلك وأفطر بذلك، وإن لم وإن كان يشق عليه ذلك أو يضره إخراجها أو بلعها من غير إرادته فهذه لا تفسد الصوم وليس فيها إثم أيضا. نعم.
ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه،
يعني يقول من أي مكان كان خرجت هذه النخامة، سواء من الدماغ من الرأس أو من الصدر أو خرجت أيضا من الجوف، فلا يجوز بلعها ويفطر بها إذا بلعها. نعم.
ويفطر بها فقط أي لا بالريق إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم.
يقول أنه في فرق بين الريق وبين النخامة، أنه يفطر بهذه فقط، أما الريق فلا يفطر به. لماذا؟ لأن الريق لا يمكننا الاحتراز منه، لا يمكننا الاحتراز منه، بل إنه يعني قد يشق علينا أو يشق على الأمة أن يكلفوا بتفلي الريق طوال فترة الصوم، وقد يضر هذا بالإنسان، يضر هذا بالإنسان، وأيضا تفل الريق أو عدم بلعه قد يورث جفافا في الفم والحلق، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه لترطيب الفم وترطيب الشفتين وترطيب أيضا وتطرية الحلق ونحو ذلك، فهو مثل التزييت، مثل التزييت للآلات سبحان الله العظيم، فهذا يشق علينا. فهذا الفرق بين النخامة وبين الريق، الريق لا يفسد الصوم، فقط يقول إن جمعه وقصد جمعه فهناك خلاف، أما النخامة فلا فائدة منها وهي من المستقذرات، ولا يضر أننا نخرجها خارجا، بل قد يكون النفع في إخراجها والصحة في إخراجها، أما الريق فهو بخلاف ذلك. فهناك فرق بين الريق وبين النخامة أو البلغم أو نحو ذلك. نعم.
وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه وإن قل لإمكان التحرز منه.
كذلك يعني الفقهاء أشوف ماذا يقول، يقول لإمكان التحرز منه، وشيء ما يمكن التحرز منه، فالشيء الذي لا يمكن التحرز منه هذا معفو عنه. أي شيء يدخل إلى حلقك أو إلى جوفك لا يمكنك أن تتحرز منه هذا ما يفسد صومك، غبار، دخان، تراب، يعني ما هو الواحد يروح يعني يشفط الدخان أو يشرب الدخان ويقول أنا هذا لا يمكن، لا، أنت هذا يمكنك التحرز منه، لكن مثلا لو أنه غبار في الجو فمع الشهيق دخل إلى فمك هذا لا يمكن التحرز منه، كذلك حشرة دخلت إلى حلقك أو ذباب أو نحو ذلك، كل هذه الأشياء التي لا يمكننا التحرز منها هذه لا تضر، فإن أمكن التحرز منها فإنها تفطر في هذه الحالة. أعد.
وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه.
هذا إذا تنجس الفم بدم هذا يمكننا التحرز منه، يعني أسنانك صار عندك التهاب في اللثة، خرج بعض الدم بعد النوم، بعض الناس ترتقي لثته فيخرج دم أو يكون يخلل أسنانه بعود أو نحو ذلك فيخرج دم، أو أنه يخرج قيء أو نحو ذلك ويبقى في فمه أو بقايا من القيء وهو الاستفراغ في فمه، فهذه كلها يمكن التحرز منها، ممكن أننا نغسلها، ننظفها، نتمضمض بشيء يعني بدوائنا ونحو ذلك يوقف هذا النزف ونحو ذلك، فهذا لا يجوز أصلا بلعه، لا أنت صائم، لا وأنت صائم ولا وأنت غير صائم، لأن الله سبحانه وتعالى حرم علينا الدم، حرم علينا الدم، فلا يجوز شرب الدم، لا أنت صائم ولا أنت غير ولا إذا كنت غير صائم، وإذا كنت صائما يكون آكد، وإذا بلعته وأنت تعلم فهذا ارتكبت محرم، أنت آثم لأن هذا الدم محرم، وأيضا تفطر ببلعه، تفطر ببلعه لأنه لا، لأنه يمكنك أن تتحرز من هذا ولم تتحرز، لم تتحرز من هذا وبلعته. نعم.
وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا.
يعني قلنا أن الريق أو اللعاب لا يفطر ما دام في مقره في الفم، فإذا أخرج هذا الريق أو اللعاب إلى الخارج مثلا، وضعت خرزة في فمك أو خرقة في فمك، ثم هذه الخرقة تبللت بالريق أو هذه الخرزة أو هذا الحجر تبلل بالريق فأخرجته وكان عليه ريق كثير ثم أعدته من جديد، نقول لك أفطرت. لماذا؟ لأن هذا الريق قد خرج ثم أعدته. وكذلك لو أنك أخرجت الريق على شفتيك فهذا انفصل الآن، ما دام في مقره، ما دام في الفم على اللسان قبل أن يصل إلى الشفتين هذا تبلعه ما في شيء، لكن لو أنك أخرجت هذا الريق بأي شيء كان أو حتى بلسانك أخرجته على الشفتين فهذا يكون في حكم الخارج الداخل من جديد. فأنت إذا أخرجته على شفتيك على الشفة ثم أدخلته من جديد فإن هذا جسم طارئ جديد على الجسم، فإنه يكون مثل الماء وغيره يكون مفطرا. أما إذا كان ما زال في مقره في اللسان في الخدين في في في, في تحت اللسان قبل الشفتين هذا كله تبلعه ولا يؤثر، أما إذا خرج ثم عاد فهذا حكمه حكم أي سائل يدخل من الخارج إلى الداخل، فكل ما دخل إلى الجوف يفطر، كل ما دخل إلى الجوف يفطر من الخارج، أما ما زال إذا كان في 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 الفم فإنه لا يفطر. نعم.
ولو أخرج لسانه ثم عاده لم يفطر بما عليه.
يعني إنسان يخرج لسانه إلى الخارج، هذا اللسان مبلل بالريق مثلا باللعاب، هذا ليس مثل ما ذكرنا أنه يخرج حصاة أو خرزة أو قطعة قماش يضعها ثم يخرجها، هذا الذي على اللسان ما زال في حكم المتصل، ما زال في حكم المتصل لم ينفصل عن البدن، لم ينفصل عن البدن لأن اللسان دائما عليه اللعاب، دائما عليه اللعاب، فخروج اللسان لا يعد خروجا للعاب، لا يعد خروجا للعاب، فإذا أخرج لسانه وعليه لعاب أو ريق ثم أدخله من جديد فإنه هذا لا يؤثر، بخلاف ما إذا أخرج الريق بشيء غير اللسان، بشيء غير اللسان ثم أعاده فإنه يفطر. فهناك فرق بين اللسان لأنه اللسان ما زال الريق متصلا وهو ما زال اللعاب في مقره، أما إذا خرج فإنه يجاوز المقر إلى الخارج ثم يدخل من جديد هذا يفطر. نعم.
ولو أخرج لسانه ثم عاده لم يفطر بما عليه ولو كثر لأنه لم ينفصل عن محله،
لأنه لم ينفصل عن محله، يعني اللسان والفم والأسنان والخدين من الداخل كل هذه هي محل للعاب، والغدد اللعابية موجودة تحت اللسان وموجودة في الشدقين والخدين وكذا هي التي يخرج منها هذا اللعاب، فهو لم ينفصل في الواقع. نعم.
ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه،
كذلك مثل ما يخرجه بحصات أو بخرزة أو بجهاز أو نحو ذلك ثم يعيده، كذلك إذا أخرج على الريق على شفتيه هكذا ثم أعاده وابتلعه لأنه صار أيضا في حكم المنفصل، صار في حكم المنفصل كالماء الذي في كأس أو في فنجان أو كذا، كل واحد سواء خرج على الشفتين أو صار في كأس أو غيره ثم شربه من جديد كأنه شرب كأسا من ماء. نعم.
ويكره ذوق طعام بلا حاجة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى يكره ذوق طعام بلا حاجة، معنى هذا أنه إذا احتجنا أن نتذوق الطعام ونحن صائمون فإنه يجوز، يعني يجوز للمحتاج لذوق الطعام، مثلا يريد أن يشتري طعاما ويريد أن ينظر إلى طعمه، هل هو مر أو حلو، مالح ليس مالحا، شديدا قويا، يريد أن يختبر يشوف مثلا وهو صائم في رمضان أو غير رمضان، فإنه يجوز له ذوق هذا الطعام، يجوز له إذا كان بحاجة، وإذا كان بغير حاجة فإنه يكره، يكره الذوق. لكن لو أنه ابتلعه أو حس طعمه في حلقه على ما مشى عليه المصنف أفطر، لكن ما زال في التذوق بس، لأن التذوق يحصل باللسان، يحصل باللسان التذوق، يعني حليمات الذوق موجودة في اللسان، فالإنسان بمجرد ما يضع لسانه على الشيء الحلو يعرف أن هذا حلو ولا لا، من دون ما هو لازم لا يبلع حتى يعرف أنه حلو، لا، يتذوقه بلسانه، يعرف أنه مر أيضا، يعرف أنه مالح، يعرف أنه كذا. فهذا مثلا لو واحد طباخ أو امرأة ربت بيت وتريد أن تتذوق الطعام، تشوف هل هو مالح، هل هو يحتاج إلى ملح، هل هو هذا الطعام حلو شديد الحلاوة أو قليل حلاوة تريد أن تزيده، فيجوز لها أن تتذوق هكذا بلسانها، لكن لا تبلعه، لا تبلعه، فقط تختبر هذا الطعام. فيقول إن ذوق الطعام يكره من غير حاجة، فيكره، لماذا يكره؟ ما دام أني ما بلعت، وإذا كان يجوز لهذا أن يذوق من حاجة، فلماذا أنا لا يجوز لي أن أذوق من غير؟ يقول لأنك أنت لا يؤمن من ذهابه إلى الحلق، لا يؤمن من ذهابه إلى الحلق، فلذلك يجب عليك أن تبتعد عنه، يجب. أما المحتاج فإنه لا يكره له ذلك نظرا لحاجته، لكن يتذوق هذا الطعام ولا يبلعه. نعم.
ويكره ذوق الطعام بلا حاجة. قال المجد: المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما.
أي نعم، أيضا هذا محكي عن ابن عباس رضي الله عنه، وذكر المجد جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، أنه لا بأس أو لا بأس بذوق الطعام إذا احتاج إلى ذلك. نعم.
ويكره مضغ علك قوي.
العلك هناك عندنا علك قوي غير متحلل ولا يتحلل منه شيء، فقد يكون يعني بعض اللبان أو العلك يعني قد يحتاج الإنسان إلى مضغه لشيء معين، قد يكون مثلا أوصاه الطبيب أنه مثلا يمضغ علك قوي من أجل أنه مثلا قد يكون مثلا يقوي عضلات وجهه أو نحو ذلك، لكن لا يكون هذا العلك متحللا ولا يكون فيه طعما. يعني هناك بعض العلوك تجي قوية جدا لا يتحلل منها شيء، فهذا إذا مضغته وصار غير متحلل وليس فيه حلى ولا يلين بحيث أنه يعني ممكن يذهب بعضه إلى الحلق، يكون لا قوي قاسي بدون طعم، فهذا يجوز، يعني يجوز أنه يمضغه إذا كان غير متحلل، لكنه مع الكراهة، يجوز مع الكراهة. أما إذا كان العلك متحللا، إذا كان متحللا بحيث أنه إذا علكته يذوب في الفم، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وإن ذهب منه شيء سواء من العلك القوي أو العلك المتحلل ذهب منه شيء إلى الحلق وإلى الجوف فإنه يفطر فيه الإنسان. فإذا عندنا العلك علكين، علك قوي لا يوجد فيه طعم ولا يمكن أن يتحلل منه أي شيء إلا مجرد المضغ، بحيث أنه الإنسان يحرك أضراسه أو يحرك أسنانه ليقويها أو نحو ذلك، فهذا يعني لا بأس بمضغه ما لم يدخل شيء إلى حلقه. نعم.
ويكره ذوق طعام، ويكره مضغ علك قوي، وهو كلما مضغه صلب وقوي، لأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش.
أي نعم، لماذا يكره؟ يقول مع أنه علك غير متحلل وقوي ولا فيه طعم، يقول أنه هذا يجلب البلغم، يعني يخلي الإنسان يثور عليه البلغم، وأيضا يورث العطش، لأنه كل ما مضغ جم ريقه فذهب، فيكون الإنسان قد هذا يورث العطش، فلذلك يكره. هو لا ينزل منه شيء ولا يتحلل منه شيء، لكنه يعني يتعب هذا، ممكن يتعب هذا الصائم، إما بعطش أو أنه يجلب أو يحلب البلغم، يعني يزيد من خروج البلغم أو نحو ذلك. فلهذا يعني قالوا إنه يكره، يعني نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام به، يعني يثاب تاركه ولا يعاقب، يثاب تاركه امتثالا، يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، لا يعاقب فاعله. فإذا عندنا العلك على نوعين: علك غير متحلل قوي جدا لا طعم فيه، هذا يكره لأنه يقول يورث العطش وقد يضر بالإنسان، وعلك متحلل هذا يحرم مضغه للصائم، لأنه يعني سيتحلل ويذهب أجزاء منه إلى الجوف أو المعدة أو الحلق، وهذا من المفطرات. نعم.
وإن وجد طعمهما، أي طعم الطعام والعلك، في حلقه أفطر، لأنه أوصله إلى جوفه.
يعني عندنا طعام تذوقته، عندنا علك غير متحلل، عندنا علك متحلل، كل هذه تؤثر في الصوم إذا وصلت، إذا حسست طعمها في حلقك أو في جوفك. ويعني المؤلف رحمه الله تعالى يعني عندهم يقول إنه أي شيء تحس طعمه في حلقك، تحس طعمه في حلقك فإنه يفطر، فإنه يفطر. هناك بعض العلماء قالوا ليس العبرة بالحلق، حتى أحيانا تحس بالحلق لكنه لا يذهب إلى الجوف، فالعبرة الدخول إلى الجوف، إنه يدخل إلى المعدة. لكن المؤلف مشى في، تذكرون، على قطرة الأنف، قطرة العين، قطرة الأذن، يقول إذا حس طعمها في حلقه فإنه يفطر، حتى حينما قال إنه لو عمد إلى الحنظل أو الشري أو نحو ذلك، فوضعه لطخ به باطن قدمه فأحس طعمه في حلقه أفطر. فعندهم الحلق والجوف هذه مفطرات. القول الثاني أن الحلق لا عبرة به، وما أحسسته بحلقك طالما أنك لم تشعر بنزوله إلى جوفك تحسه، مثل الآن بعض العلماء يقول معجون الأسنان هذا نفاذ قوي، بمجرد ما تضعه على الأسنان وتفرش فيه تحس أنك تحس طعمه في حلقك، أو تحس يعني نفاذ رائحته تنفذ إلى الحلق. يقول هذه بعض العلماء يقول لا عبرة بها، لأن الحلق ليس جوفا، لأن الحلق، فلذلك بعض العلماء مثل شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول لا بأس بمعجون الأسنان ولو أحسست طعمه في حلقك، إلا أنه ينبغي ألا يستعمله الصائم، يستعمله في الليل عند الغروب ولا قبل الفجر قبل أن يصوم يستعمل هذا. لكن لو أن إنسانا استعمله فهذا النفاذ الرائحة من قوته ونحو ذلك، هذه تنفذ إلى الحلق صحيح، وتحس طعمها في أعلى الحلق، وقد تكون في القصبة ونحو ذلك، لكنه لا ينزل إلى المعدة شيء، إنما هي غازات النفاذة فيه، فهذه هي التي تحس طعمها في حلقك. فلكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول إنه أي شيء تحس طعمه في حلقك هذا يفطر إذا حسست طعمه في حلقك أو دخل إلى جوفك. فهذا ذوق الطعام إذا ذقته ووصل حسست طعمه في حلقك أفطرت، مع أنه يجوز يعني يكره من غير حاجة ويجوز بلا حاجة. كذلك مضغ العلك غير المتحلل أيضا يكره مضغه، ولكنه لا يؤثر في الصوم، إلا أنك إذا أحسست طعمه في حلقك فإنه يفطر. كذلك العلك المتحلل إذا يحرم عليك، وإن ذهب شيء إلى حلقك أو جوفك فإنه يفطر. نعم.
ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا.
نعم.
قاله في المبدع.
نعم.
إن بلع ريقه وإلا فلا.
نعم.
هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح.
يعني بعض العلماء قالوا إنه إذا مضغ العلك المتحلل إن بلع ريقه أفطر، وإن ما بلع ريقه تحلل في فمه على طول لفظه فهذا لا يفطر، هذا لا يفطر لأنه ما ذهب إلى الحلق ولا إلى الجوف في شيء. نعم.
لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد.
نعم.
وقال في الإنصاف: والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك.
نعم.
ولو لم يبتلع ريقه.
نعم.
وجزم به الأكثر. انتهى.
هذا يعني معناته على قولين في العلك المتحلل، في العلك المتحلل بعضهم قال يجوز، يعني لا بأس لو مضغه لكن لا يبلع ريقه، وبعض العلماء قال يحرم عليه مضغ العلك المتحلل سواء بلع الريق أو ما بلعه، لأنه مظنة للفطر، لأنه مظنة للفطر ومظنة أن يذهب هذا إلى جوفه، والبعد عن هذا هو الأولى سواء كان متحلل أو غير متحلل، لأنه هذا مكروه لأنه قد يؤثر على الصوم، فإلا إذا كان يمضغ العلك من حاجة مرض أو نحو ذلك غير متحلل فهذا مثل العلاج، مثل الدواء اللي يضطر إليه الإنسان قد يكون يفطر به ويقضي، لأنه فعدة من أيام أخر أذن الله سبحانه وتعالى للمريض أن يفطر وعدة من أخر، وقد يكون علاج لكنه لا يفطر أيضا واحتاج إليه فإنه يستعمله ولا يؤثر ذلك على صومه بإذن الله.
ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه.
يقول أيضا يكره أنك تدع بقايا الطعام بين أسنانك، يعني أنك إذا تسحرت تخلل ما بين أسنانك وتنظفها، لا تتركها لئلا يؤدي ذلك إلى خروج ما بين الأسنان كقطعة من الطعام أو قطعة من اللحم أو نحو ذلك فتبتلعها وتؤثر على صومك، فالمفروض أن الإنسان ينظف أسنانه قبل يعني أن يطلع الفجر، ينظف أسنانه حتى لا يكون فيها بقايا بين الأسنان ممكن أنها تروح وتخدش صوم الإنسان أو يشعر بها وتفطره، لأنه هذه يمكن التحرز منها، يمكن لماذا تبقي بين أسنانك؟ هذا فضلا عن الأمور الصحية التي يعني الواردة أنه لا بد من تنظيف ما بين الأسنان لئلا يكون هذا الطعام يتخمر بين الأسنان ويعني يشكل أمراض ونحو ذلك، فهذا يعني سواء كان صائم الإنسان أو لم يكن صائم لا بد أن يعتني بأسنانه ويخرج ما بينها ويخرج ما في فمه ونحو ذلك لئلا يتخمر ويتحلل ويذهب المعدة وقد يسبب بعض الأمراض.
وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه كسحيق مسك.
يعني أيضا يكره أن الإنسان يشم ما لا يأمن أن يجذبه النفس، يقول كسحيق مسك، كمسحوق مسك، مسحوق المسك مثلا تيجي تشم شيء بودرة، مثلا تشم بودرة مثلا طيب تريد أن تشمه، أي شيء مثلا تشمه، يقول هذا يكره لك أن تشم هذه الأشياء لأنه لا يؤمن أنك مع الشم يجذب شمك هذا أو نفسك يجذب هذا شيء من البودرة فيذهب إلى حلقك فيجرح صومك ويؤثر فيه، فهذا يكره لك أنك يعني يجب عليك أن تبتعد عن كل ما يخدش الصوم، فمسحوق المسك أو الأشياء البودرة المطيبة أو نحو ذلك لا تشمها لأنه قد مع الشم استنشاق هذا الشيء قد يذهب شيء من هذه البودرة مع الهواء الذي سحبته في أنفك فيؤثر على صومك. نعم.
وتكره القبلة ودواعي الوط.
أيضا القبلة للصائم وغير الصائم معروفة القبلة، أن يقبل الرجل زوجته أو ابنته أو أمه أو ولده أو أي شيء، يعني أي إنسان يقبله إنسان آخر، وهذا على أنواع. أما القبلة للولد والوالدة والأخ والأب ونحو ذلك، الذين القبلة التي لا يصحبها شهوة جنسية، فهذه لا تؤثر، هذه لا تؤثر. يعني مثلا جاء مسافر فقبلته أو عانقته، أو جاء ولدك الطفل الصغير أو البنت الصغيرة أو بنتك فقبلتها على جبهتها، على خدها، على رقبتها، هذا كله الذي لا يثير الشهوة لا يؤثر، لا يؤثر ولو كنت صائمة، ولو كنت صائمة. أما القبلة مثلا للزوجة، القبلة للزوجة التي يصاحبها شهوة أو لا يصاحبها شهوة، بعض الناس قد يكون يعني لا يصاحب قبلته شهوة، لا يصاحب قبلته شهوة، أو أنه يصاحبها شهوة ولكنه يكون يملك هذه الشهوة، يملك هذه الشهوة، يعني لا يمكن أن يخرج من ذكره سائل أو مني أو نحو ذلك مع هذه القبلة، كما قال الرسول، كما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولكنه كان أملككم لإربه، كان أملككم لإربه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه، يعني يملك شهوته. هذه القبلة إذا كان الإنسان لا يأمن أنه يخرج منه مني أو مذي، فهذا لا يجوز له، هذا لا يجوز له أن يقبل، لأنه سيخدش الصوم، سيجرح الصوم وسيفسد الصوم، لأنه إذا قبل، ذكرنا نحن، باشر دون الفرج، قبل بما فيها أيضا الضم، ضم الجسم أو اللمس أو نحو ذلك، هذه الأشياء قد تكون تثير الشهوة، وإذا ثارت الشهوة، إذا ثارت الشهوة خرج من الإنسان، إما حسب قوة شهوته، إما أن يخرج منه مذيا اللي هو السائل الذي يخرج بثوران الشهوة، أو قد ينزل المني، قد يخرج منه منيا وهو أغلظ من المذي. فهذا الإنسان الذي لا يأمن أنه يخرج منه هذه الأشياء، هذا يجب عليه الابتعاد عن القبلة وكل دواعي الوطء التي تثير وتخرج هذا الشيء. إذا كان الإنسان يأمن على نفسه، قد يكون شيخا كبيرا، شايب نحو ذلك يعني، أو يكون شابا لكنه يستطيع أن يملك هذه الشهوة ويكبح جماحها، ويعرف أنه حتى لو قبل، حتى لو لمس، فإنه ما يخرج منه شيء، فإنه هذا لا بأس بأن يقبل، يجوز له أن يقبل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، يقبل وهو صائم، وأثر عن بعض الصحابة أنه قال: إن القبلة مثل شم الريحان، مثل شم الريحان، يستمتع به الإنسان برائحته الطيبة أو النعناع أو نحو ذلك، ولكنه لا يؤثر، لا يخرج منه شيء ولا كذا. وأيضا سئل أحد الصحابة عن القبلة وهو صائم، قال: القبلة مثل المضمضة، مثل المضمضة، كما أنك تتمضمض وأنت صائم فكذلك القبلة، لكن إذا خرج شيء من الذكر وأنت صائم فهذا لا محالة، سنقول لك يفسد صومك ويجب عليك القضاء، سواء كان منيا أو مذيا. لكن لو قبلت أو لمست أو ضممت بدون خروج شيء، وملكت نفسك وملكت هذه الشهوة لئلا يخرج منك شيء، فهذا لا بأس به. وإن كان الأولى بالإنسان أن يبتعد، لأنه قد يكون الإنسان يظن أنه يعني يستطيع أن يكبح جماع شهوته، أو يستطيع أن يمسك نفسه عن هذه الأشياء، لكن قد يغريه الشيطان حتى أنه أحيانا يصل إلى الجماع، يصل إلى الجماع سواء أو المباشرة فيفسد صومه أو الجماع، فيجب عليه القضاء والكفارة. فهذه مواطن الريب والمواطن يعني التي لم يعتد الإنسان في الغالب أن الإنسان يعني إذا لمس المرأة أو قبلها أو ضمها أو ذا أنه في الغالب أنه لا يؤمن من تعدي ذلك، سواء خروج شيء بهذه القبلة أو أن يصل إلى المباشرة أو الجماع أيضا ويفسد صومه ويكون عليه الكفارة. فالإنسان هذه يبتعد عنها في حال الصيام لئلا يعني يجرح صيامه، أو بعد يجرحه يمكن يفطر وتجب عليه كفارة في ذلك. فهذه الرسول صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي قال يدع طعامه وشهوته من أجلي. هذه من الشهوات، القبلة شهوة، الجماع شهوة، المباشرة شهوة، فكل ما تركتها تعبدا لله سبحانه وتعالى أجرت عليها. فأنت تدع، لماذا تمارس هذه؟ لماذا لا تدعها وتتعبد لله سبحانه وتعالى وتتقرب إليه بترك هذه القبلة وترك هذه الشهوة؟ لأن هذه شهوة، تترك هذه القبلة تعبدا لله سبحانه وتعالى واحتياطا لصيامك. فيجب الإنسان أن يبتعد دائما عن مواقع الرياب، وحتى لو قلنا إن مثلا ذوق الطعام يجوز، مضغ العلك المتحلل يجوز للحاجة، القبلة تجوز إذا كنت، هذه تجوز صحيح، لكن لماذا أنت توقع نفسك في الرياب وتوقع نفسك بأنك لأنك تكون مثل الراعي يرعى حول الحمى، كالراعي يرعى، هذا الذي ما يتقي الشبهات، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يعني يجي الواحد المحمية في البر ممنوع الرعي فيها، فيأتي بغنمه حول هذه. أنت يعني لك مندوحة أنك ما تجي عند هذه المحمية، لأن لهذا الغنم أو هذه البهائم ممكن أن ترتع ويأتيك عقوبة أو مساءلة أو نحو ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كالراعي يرعى، هذا الذي يأتي إلى الشبهات يقول كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني ممكن أنه يرعى في هذا. فدائما هذه المحارم حمى الله سبحانه وتعالى، ألا وإن حمى الله محارمه، كل الأشياء ما تقرب. ولذلك يعني أمرنا الشارع إننا أيضا كل مواطن المعاصي، واحد مثلا يأتي إلى 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 مكان مثلا فيه خلاعة، فيه مجون وكذا، هذا كله يعني محرم، هذه المعاصي محرمة، فلا تقترب إليها لئلا تقع فيها. ابتعد الشبهات هذه، ابتعد عنها. لا تقول أنا أستطيع أني أملك نفسي أو أني لا أسمع أو لا أنظر أو نحو ذلك، لا لا لا، أنت ابتعد عنها لئلا تقع فيها. ولذلك في آخر الحديث قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، خلاص هذا المكان مادن. ولذلك يعني العلماء كرهوا النزول إلى السوق، أنك تأتي إلى الأسواق، يعني بعض الناس ما غير يروح ينزل إلى الأسواق يقول أتمشى وأشوف. أنت تتمشى صحيح ذلك، لكن ليس هذا موضع تمشية، هذا فيه الصخب، فيه الشتم، فيه اللعن، فيه هوشات الأسواق كما يقول الحرج، كثرة الكذب، كثرة الزور، كثرة الكذا وكذا، تسمع أشياء لا ترضيك، تسمع أشياء من محارم الله، يمكن واحد مشغل غنى وموسيقى، ممكن هذه كلها تحصل في الأسواق، يأتي ترى الغشاش ولا تنهى، ترى كذا، ترى النساء متبرجات، ترى النساء تنظر إلى وجوه، هذه كلها مواضع يجب علينا أن لا ننزل فيها ولا نأتي إلا لحاجة فقط ونقضيها ونمشي. أما دخولها فهذه مظنة الإثم، نظرك إلى امرأة أجنبية هذا في إثم، سماعك لشيء محرم هذا إثم، رؤيتك لمنكر ولا تنكره هذا إثم. فأنت تتقي هذه الحرمات، يعني لا تقترب. إذا علمت أن هذا قد يكون فيه محرم وكذا، أنت أريح نفسك وابتعد عنه. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما أنك تجي تقول أدخل السوق وأنا إن شاء الله ما كذا، لا لا لا، يعني سيلحقك شيء كثير من الآثام بدخولك السوق من غير من غير حاجة، بدخولك السوق من غير حاجة. فهذه الأشياء التي نذكرها ولو كانت جائزة ينبغي للإنسان أن يتجنبها. لا تقبل زوجتك وأنت صائم، لا تباشر زوجتك وأنت صائم أو تلامسها، لا تلمس زوجتك من أي موضع كان وأنت صائم، لأن هذه كلها مدعاة إلى أنك تقع، يعني أنت بدأت الآن تدخل في الحرمات. يعني إذا 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 استخفيت بهذه الأشياء يعني على شوي شوي الواحد يمشي ثم يقع في المحذور، يقع في المحذور. فهذه الأشياء دائما نقول يكره، أنك لا تستهين بقولهم يكره، تقول أنه يعني يثاب تاركه، صحيح هذا يثاب تاركه امتثالا، يعني أنت مثاب لكن لا يعاقب فاعله. تقول طيب ما دام ما يعاقب فاعله خلينا نسويه، لا، هذا قد يجرك إلى المحرم. يعني حينما قال يكره ذوق الطعام يقول لأنه يؤدي إلى الفطر، حينما قال تكره القبلة لمن شهوته تتحرك أو يحرم عليه هذا لأنه يؤدي إلى الجماع والمباشرة. يعني هي الأمور سلسلة، الأمور سلسلة، يعني واحدة تجر الثانية حتى تقع في المحرم. في الأول أنت في الحلال ثم تقترب شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى تقع في المحرم. فاستبرئ لدينك وعرضك وابتعد عنها، عن 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 حما المحرمات. نعم.
وتكره القبلة ودواعي الوطء لمن تحرك شهوته.
القبلة ودواعي الوطء، القبلة ودواعي الوطء. من دواعي الوطء أيضا النظرة، النظرة هذه من دواعي الوطء، يعني الإنسان ينظر إلى زوجته ربما، أو الكلام في 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 النكاح أو أمور الجنس أو نحو ذلك، هذه كلها قد يعني تتطور. واحد ينظر إلى زوجته نظرة شهوة، هذه تتطور وممكن يجامعها. قبلة، هذا يقول قبلة ودواعي الوطء، دواعي الوطء النظرة، الكلام، اللمس، هذا كلها غير القبلة، هذه كلها غير القبلة، هذه دواعي وطء. فكل هذه يعني لا ينبغي الإنسان حتى لا يقع في المحذور. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم نهى شابا ورخص لشيخ.
هذا ورد حديث ولكن ضعفه العلماء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الشاب حينما استأذنه أن يقبل وهو صائم فنهاه، وجاءه شيخ يعني كبير رجل مسن فسأله عن القبلة فرخص له فيها، قال لا بأس. فقال العلماء بناء على هذا الحديث، وإن كان فيه ضعف ولا تقوم به حجة، إلا أنهم قالوا إن هذا دليل على أن صاحب الشهوة الشاب إنما نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه شابا وكونه مظنة لأن يوقع زوجته بهذه القبلة، أو أنه يخرج منه المذي أو المني. أما الشيخ حينما رخص له الرسول صلى الله عليه وسلم، الشيخ يعني المسن الرجل الكبير، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رأى سنه علم أنه ليس فيه شهوة، وأنه قبلته لن تؤثر فيه ولن تجره، لن يخرج منه شيء ولن تجره على ذلك. فلذلك بعض العلماء يستدل ويقسم القبلة إلى نوعين، قبلة تحرك الشهوة وقبلة لا تحرك الشهوة، يعني رجل تتحرك شهوته بالقبلة ورجل لا تتحرك شهوته بالقبلة. فالذي لا تتحرك شهوته بالقبلة هذا يجوز، والذي تتحرك شهوته بالقبلة هذا لا يجوز ويؤثر في صومه. نعم. لكن الحديث على كل حال قال العلماء إنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة. نعم. وإنما يبقى أن نقسم القبلة إلى قبلتين، قبلة جائزة وهي قبلة ذوات المحارم أو الأولاد أو البنات التي لا شهوة فيها، والقبلة الثانية هي اللي يعني لها حكم، إن كانت تحرك الشهوة فلا تجوز، وإذا كان الرجل هذا لا تتحرك شهوته ويأمن من الخروج فإنه يجوز له أن يقبل وهو صائم. نعم.
رواه أبو داود من حديث أبي هريرة.
نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه.
أي نعم، يقول كان الرسول، هذا الحديث في الصحيح، في الحديث في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. قال لما كان مالكا لإربه يعني لشهوته يملك هذا الشيء. وابن أبي سلمة سأل عمرو بن أبي سلمة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقبل الرجل وهو صائم؟ فقال اسأل هذه يعني أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين. قال اسألها أمه، قال اسألها عن هذا السؤال. فسألها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، يقبل وهو صائم. قالوا لكنه كان مالكا لإربه، حتى أن عمرو بن أبي سلمة قال أنت يعني رسول الله وأنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وكذا، يعني كانوا قال أنت رسول الله يعني لو قبلت غيرنا. قال إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أنا أخشاكم لله وأتقاكم له، لو كان يعني هذا محرم لا 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 لم أفعله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حمله العلماء أنه كان يملك شهوته، فمن كان من الناس يملك شهوته مثل الرسول صلى الله عليه وسلم فليقبل ويجوز له، وإذا كان لا يملك شهوته ويحتمل أنه يقع في الوطأ أو في المباشرة والإنزال نحو ذلك فإنه يجب عليه أن يبتعد عن الغبلة. نعم.
وغير ذي الشهوة في معناه وتحرم إن ظن إنزالا.
أي نعم، تحرم، يحرم إذا ظن أنه ينزل، يعني الظن أن يعني التردد بين شيئين، تردد بين شيئين وترجح أحدهم على، فإذا ظن الإنسان أنه سينزل بهذه القبلة أو يخرج منه مذيا فإنه يكون حرام عليه، حرام عليه، مثل من يتعمد الفطر، مثل من يأكل ويشرب يعلم أن هذا الأكل والشرب يفطر ومع ذلك يفعل هذه القبلة وهو يعلم أنه ينزل منه منيا أو مذيا، فهذا لا يجوز له فيكون يفطر متعمدا، هذا معناه.
ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه.
أما اجتناب الغيبة والكذب والنميمة وقول الزور، هذه سواء كان في رمضان أو غير رمضان أو غير رمضان، لكن يذكرها الفقهاء أنها تتأكد أن هذا يتأكد في رمضان، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فيتأكد إن الكذب والغيبة والنميمة في رمضان أشد من غيرها، وإلا فإنها حتى في غير رمضان هذه لا تجوز. والمراد بالكذب هو ذكر الشيء خلاف الواقع، ذكر الشيء خلاف الواقع، هذا الكذب. فقد يكون الكذب هذا عن جهل وقد يكون عن علم، فإذا كان عن علم قلنا كذب فلان، يعني يكذب يذكر لنا، هو يعلم أن هذه حقيقة وأنها كذا ولكنه يكذب ويقول مثلا، يقول لا فلان لم يحضر وهو قد حضر وهو يعلم أنه لم يحضر، فهذا كذب عن علم يعني متعمد. وقد يكون الإنسان عن جهل، عن جهل. وقد ورد في قصة أبي السنابل حينما قال مر بسبيعة الأسلمية، أبو السنابل مر بسبيعة الأسلمية وقد كان توفي زوجها، فبعد وفاة زوجها وضعت، كانت حامل فوضعت بعد وفاته، يعني فورا توفي ثم وضعت. وطبعا المعتدة الحامل عدتها تنتهي بوضع الحمل، تنتهي عدتها تنتهي بوضع الحمل ما دام أنها حامل، فإذا متى ما وضعت لو تضع بعد دقيقة واحدة من وفاة زوجها هي ماذا، ما هي عدتها؟ عدتها 4 أشهر و10، عدتها عدة المتوفى عنها زوجها الحامل غير الحامل عدتها 4 أشهر و10، هذه عدة الوفاة، لا بد أن تمكث المرأة بعد وفاة زوجها 4 أشهر و10 لا تتزوج. ولا تتجمل الخطاب. فهذه مدة الإحداد 4 أشهر و10 أيام. أما الحامل فإن عدتها غير 4 أشهر و10، عدتها بوضع الحمل، ممكن تزيد وممكن تنقص، ممكن تكون عدتها دقيقة واحدة، وممكن تكون 9 أشهر، وممكن تكون سنة يمتد بها الحمل، ممكن تكون سنة وشهر أو شهرين، وعلى قول بعض العلماء ممكن تحمل 4 سنوات، وبعضهم قال 6 سنوات، وبعضهم قال 6 سنوات، ولكن يعني مثلا نحن نتحدث عن الحمل المعتاد 9 أشهر، فيعني بعض النساء حامل وتنتهي عدتها بدقيقة واحدة، وبعض النساء ممكن تمتد إلى 9 أشهر، واللي ما فيها حمل 4 أشهر و10 أيام وتنتهي عدتها. فسبيعة الإسلامية هذه توفي عنها زوجها، فمر بها أبو السنابل وقال لها بعد أن وضعت بعد وفاة زوجها يعني بفترة وجيزة، وكانت قد تجهزت للخطاب، تجهزت للخطاب بمعنى أنها يعني تعلم أنها انتهت عدتها بوضع الحمل، فقال لها لا تحلي، أبو السنابل يقول لا تحلي للخطاب حتى يمضي 4 أشهر و10 أيام. فذهبت سبيعة الأسلامية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له قول أبي السنابل، فقال كذب أبو السنابل، كذب أبو السنابل. فهذا دليل على أن الحديث عن جهل كذب، الحديث عن جهل، الإنسان إذا تحدث بحديث خلاف الواقع ولو كان عن جهل يجوز لك أن تقول أنت كذاب، أنت كذاب. مثال المتعمد الذي يعلم، مثل قول المنافقون في قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فهم كاذبون، يعني هم يقولون إنك لرسول الله والله سبحانه وتعالى يعلم، لكنهم يكذبون، يكذبون في هذا. فإذا الكذب على نوعين، متعمد وعن علم، وقد يكون عن جهل، فهذا كله يطلق عليه كذب، فهذا يجب على المسلم أن يبتعد عن الكذب في نهار رمضان وهو صائم، سواء كان صيام فرض أو صيام نفل أو لم يكن صائما أيضا، وقلنا يتأكد عليه أن يبتعد عن الكذب. أما الغيبة فهي ذكرك أخاك بما يكره، أي شيء يكرهه أخوك لا تذكره في غيبته، لا تذكره في غيبته، سواء تذكر من شيء من أخلاقه هذا فيه وفيه وفيه وتتحدث فيه، أو تذكر شيء من خلقه هذا أعرج، هذا أعور، هذا كذا، هذا شيء يزعجه، شيء لا يرضيه، لا تذكره في غيبته ما دام أنك. ولذلك بعض العلماء يقول إذا التفت المتحدث إليك فإنه يعني يغتاب، فإنه يغتاب، يعني مثلا إذا بغى يتحدث بواحد التفت منه لا يكون بس حاضر، لا يكون في حاضر يسمعني ويزعل علي، لا، هذه هي الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان بصفة من صفاته أو بشيء من أخلاقه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.